إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من ثمرات الورع أنه سبب للفلاح. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. قال قتادة رحمه الله: عمل ورعا. وقال موسى بن حماد رحمه الله: رأيت سفيان الثوري في المنام في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة، فقلت: يا أبا عبد الله، بما نلت هذا؟ قال: بالورع، بالورع. والورع سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة. قال سفيان رحمه الله: عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك. والورع سبب لمباركة العمل وتكثير الحسنات. قال يوسف بن أسباط رحمه الله: يجزئ قليل الورع عن كثير العمل. وقال رجل لأبي عبد الرحمن العمري: عظني. فأخذ حصاة من الأرض فقال: مثل هذا ورع يدخل في قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. والورع سبب لإصلاح النية. فعن بلال بن سعد رحمه الله قال: ورع المؤمن لا يدعه حتى ينظر ماذا نوى، فإذا صلحت النية فبالأحرى أن يصلح ما دونه. كما أنه سبب للإمساك عن الشبهات. قال أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله: من خاف صبر، ومن صبر ورع، ومن ورع أمسك عن الشبهات. والورع سبب لاستجابة الدعاء. قال محمد بن واسع رحمه الله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح. يكفي من الدعاء مع الورع اليسير، أي من الدعاء، كما يكفي القدر من الملح. والورع سبب لتحصيل العلم. قال ابن المبارك رحمه الله: لا يتم طلب العلم إلا بأربعة أشياء: بالفراغ، والمال، والحفظ، والورع. وهو سبب لمباركة العلم. قال القنوجي رحمه الله: لا بد للعالم من الورع ليكون علمه أنفع وفوائده أكثر. وهو سبب لقبول الحق من الغير. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما خالفت رجلا في هواه إلا وجدته يغلي علي. ذهب أهل العلم والورع. وهو سبب لإصلاح عيوب النفس. فإن الإنسان متى ما كان ورعا اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب العالمين، وسبب له ذلك الشغل في إصلاح عيوب نفسه، كما قال إبراهيم بن داود بن شداد رحمه الله: والمرء إن كان عاقلا ورعا أخرسه عن عيوبهم ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. والورع سبب لتحسين الأخلاق. قال عبد الكريم الجزري رحمه الله: ما خاصم ورع قط، والورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمسة من السعادة: اليقين في القلب، والورع في الدين، والزهد في الدنيا، والحياء والعلم. الورع له ثمرات كثيرة، القليل معه كثير، لأن صاحب الورع نقي الثوب لاتقائه الأوزار، فلا تدنسه المشتبهات، فهو طيب خفيف الحمل من الذنوب، يترك ما اشتبه عليه فضلا عما تحقق تحريمه. وبهذا يكون العمل الصالح بالنسبة لمثل هذا وإن قل كثيرا، لأن العبرة بالأكثر، فمن غلبت حسناته سيئاته فقد نجا، ومن غلبت سيئاته حسناته فقد هلك. ولهذا قيل: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره، أي أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، فمن غلبت آحاده وهي السيئات عشراته فلا شك أنه مفلس خاسر. وهذا يدل على أن الحسنات عنده قليلة مع كثرة السيئات. أما إذا كان الرجل متورعا عن الأمور المشتبهة، لا يفرط في أمر الله عز وجل، وإذا حاك في نفسه أمر هل هو مستحب أو واجب، فعله وأتى به إبراء لذمته، فهذا يرجى له الفوز والنجاة. وقد قال يوسف بن أسباط رحمه الله: يجزئ قليل الورع عن كثير العمل، ويجزئ قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: مثقال ذرة من الورع السالم خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أطب مطعمك، ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم النهار. وجاء رجل إلى العمري العابد فقال: عظني. فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن له اليوم. وقال محمد بن واسع رحمه الله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. فهذه الآثار جميعا تدل على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال وتثقيل موازين الحسنات، لأن كفة السيئات تكون خاوية. وصاحب الورع يحصل الأجور العظيمة عند الله عز وجل. وقد قيل: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. فالله يعطي هؤلاء ويثيبهم الثواب الجزيل، لأنهم تركوا مشتهياتهم وما تطمح إليه نفوسهم، تركوا ذلك لله عز وجل، فعوضهم الله تبارك وتعالى خيرا وجزاهم الجزاء الأوفى. والورع يجعل حساب المرء يسيرا، لأنه إذا تخفف العبد من الأمور المشتبهة والأمور المحرمة فإن ذلك يكون أيسر في حسابه، لأنه إنما يكثر الحساب ويطول بسبب كثرة ما يقارف العبد من الأمور التي لا ينبغي أن يقع فيها. وقد قال مجاهد: من لم يستحي من الحلال خفت مؤنته وأراح نفسه وقل كبره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالزهد يبصرك الله تعالى عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عز وجل حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وصاحب الورع يبلغ المراتب العليا في سلم العبودية، فأكون في أعلى مراتب العابدين، كما قال النضر بن محمد رحمه الله: نسك الرجل على قدر ورعه. فالعبادة على قدر الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال الفضيل رحمه الله: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا. انظر عند من تفطر يا مسكين. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يقول الناس فلان الناسك، فلان الناسك يعني العابدة، إنما الناسك الورع. وعن حبيب بن صهيب قال: كان يقال: لا يعجبنكم صيام امرئ ولا قيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقا. وعن معاوية بن قرة رحمه الله قال: دخلت على الحسن البصري رحمه الله وهو متكئ على سريره، فقلت: يا أبا سعيد، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلت: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت: فما تقول في الورع؟ قال: ذلك رأس الأمر كله. وقال بعض أهل العلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت. والورع سبب رفعة صاحبه وعلو منزلته. قال المرودي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر ورع ابن المبارك، فقال: إنما رفعه الله بمثل هذا، يعني بالورع. وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق البلخي: يا شقيق، لم ينبل عندنا من نبل بالحد ولا بالجهاد، وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعني الرغيفين من حلة. وقد قيل: من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. والله عز وجل قد رفع أقواما بهذا الورع، فطرح لهم القبول وأحبهم الخلق، بخلاف من تدنسوا بأوضار المحرمات وقارفوا المشتبهات، فإن ذلك يكون حطا في مراتبهم. ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله تعالى خيرا منه. فمن تورع عن بعض ما لا يليق رجاء ما عند الله أو خوفا منه عز وجل، فإن الله تعالى يعوضه ويفيض عليه من ألوان النعم والأرزاق والبركات ما لا يقادر قدره. وقد قال بعض أهل العلم: لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهجرهم لله وفي الله، قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فعوضه الله عز وجل بالذرية الطيبة الصالحة والتي لها لسان صدق في العالمين. صاحب الورع يوفق للأعمال الصالحة، لأنه كما قيل: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. فأكل الحرام يؤثر في سلوك العبد، فيحصل له تمرد على العبودية وخروج عن طوره واستشراف لما لا يليق. ومن تورع عن الحرام ضبط جوارحه وأعماله، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفق للخيرات. والورع يكون حاجزا وحائلا دون الوقوع في الحرام، فهو يعصم صاحبه بإذن الله جل وعلا من مقارفة الآثام والمعاصي، وهو أبعد ما يكون عن الفواحش والموبقات، بخلاف من لا ورع له، فإنه لا يزال يتنقل بين أنواع المخالفات من الصغائر فما يلبث حتى يقع في الكبائر. فإن أصحاب الموبقات لم تكن بدايتهم في الانحراف بفعلها والجرأة عليها، ولكن أفضى بهم قلة الورع أو انعدامه إلى ذلك المصير. الورع يصون عرض صاحبه، فإن من تنزه عن المحرمات والشبهات كان عرضه نقيا، فيسلم من الأذى ولا يكون لقائل فيه مقال، ولا يكون موضع ريبة ولا تهمة، فيكون سالما بإذن الله جل وعلا مستبرئا لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أما الدين فالسلامة، وأما العرض فيحفظ بسبب هذا الورع من تهمة الناس ومن مقالة السوء ومن الوقيعة في عرضه. والورع يطهر دنس القلب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لبس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. والورع يثمر الزهد في الدنيا، ذلك أن الورع هو أول الزهد، ولا يكون المرء زاهدا حتى يكون ورعا. فالورع له آثار كثيرة، مما ذكر ومما لم يذكر، من راحة البال وطمأنينة النفس واستراحة القلب ونظافة المجتمع، فضلا عن إجابة دعاء صاحبه. والورع مع هذا له مفسدات وأمور تضاده وتخالفه، وهذا أمر مهم ينبغي أن يعرفه العبد، لأن الإنسان قد يجتهد في تحصيل مطلوب من المطلوبات فتجتمع له شروط تحصيل هذا الأمر، ولكنه في الوقت نفسه لا يدفع الموانع التي تمنع من تحققه فلا يحصل له ذلك. فلا بد في تحصيل الورع من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وهكذا في كل الأمور. فمن أراد مالا مثلا فعليه أن يحقق شروط ذلك بالسعي والجد والاكتساب، وأن يدفع الموانع وهي المتلفات للأموال من التفريط والإسراف ونحو ذلك. وهكذا في الورع لا بد من مجاهدة النفس وتحقيق الأمور التي مر ذكرها على الطريق إلى الورع والأمور الموصلة إليه، هذا مع دفع الأضداد والأمور التي تجتمع معه والأمور التي لا تجتمع معه بحال من الأحوال. رأس ذلك حب الدنيا وشهواتها، فهذا أمر يناقض الورع، ذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبة الدنيا ومحبة شهواتها فإنه يتهافت عليها ويقبل على تحصيلها وجمعها كيفما اتفق، فكيف يحصل له الورع وهو بهذه المثابة وقلبه بتلك الحال؟ كذلك التأويلات الفاسدة، فقد يريد الإنسان أحيانا أن يتورع، ولكن إذا حضر الطمع تأول لنفسه وبحث عن المخارج فتبدت له التأويلات والمخارج والمحامل، سواء تأول لنفسه أو تأول له غيره. ومثل هذا من أين له الورع؟ وقد يعرض على المرء أحيانا أنواع من المكاسب التي لا تخلو من شبهة، ثم يبدأ يوصف ذلك توصيفا فقهيا لا يتأتى مع الورع. فالفتوى والتخريج الفقهي شيء والورع شيء آخر، فالعالم يفتي في بيان الحلال والحرام ولا يمكنه أن يلزم بالأحوط وإنما يرشد إليه. فلو سئل عن الأكل مع إنسان أمواله مختلطة فإنه يفتي بحل ذلك من الجهة الفقهية، لأن الكسب المشار إليه إنما يتحمل وزره من اكتسبه، وهو ليس محاسبا عليه، أي هذا المدعو للأكل. ولكن مقام الورع أرفع من ذلك، وهو التنزه عن هذا الطعام. كذلك مما يفسد الورع ويضاده الجرأة والإقدام على فعل المعاصي وترك الواجبات، فإن ذلك يجتث الورع من القلب، فأي ورع يبقى عند من يجترئ على ترك الواجب وفعل المحرم؟ وهل يمكن لهذا أن يترك الشبهة أو يفعل المستحب وهو يترك الواجب الصريح ويفعل المحرم الواضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم، وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. فالمعاصي لا سيما ما عظم قبحه منها تؤدي إلى ذهاب الورع وتلاشيه من القلب، وهذا هو السر في أن كثيرا من الناس إذا حدثته عن هذا الباب امتعض وكره ما يسمع، فهو يرى أن المهارة والحذق إنما هو في جمع المال من أي طريق كان، فيحتال ويكذب ويغش ويظن أن ذلك من المهارة. وإذا وجد إنسانا ليس له بصر وخبرة بنوع من التجارة مثلا، رأى أن تلك من الفرص التي لا تستعاض، فغش وخدع وأوقعه في شراكة، لأنه مجترئ على الله غافل عن أمر آخرته. من ذلك أيضا الغفلة، ويراد بها عدم التفطن لهذه الأمور التي يتورع فيها، وإنما هو اللهو في الدنيا والاشتغال بأمر المعاش. وعلى كل فإن الكلام في هذه الأعمال القلبية إنما هو من أجل إيقاظ الغافل وتبصير الجاهل، حتى لو ظن بعض الناس أن في ذلك مبالغة لغلبة الغفلة عليهم، فإن المؤمن إذا سمع مثل هذه الأمور راجع نفسه ونظر في تصرفاته وأعماله، ولو ترك مع نفسه من غير تذكير فإن الغفلة قد تغلب عليه. من مفسدات الورع ومضاداته قلة الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، فأحجزه حياؤه عن فعل ما لا يليق، بخلاف من لا حياء عنده. في ذلك يقول عمر رضي الله عنه للأحنف بن قيس رحمه الله: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فالذي لا يستحيي لا يتنزه عن اقتراف الحرام، كما وصف الله المنافقين في حال الخوف، فقال جل وعلا: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهؤلاء من أحط الناس، ليس لهم هم إلا الدنيا، يتلونون في كل يوم على أحوال شتى، فهم مع من غلب من أجل حقن دمائهم وإحراز أموالهم. فمثل هؤلاء إذا جاء الخوف كانوا في غاية الهلع والجبن، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يحرك عينيه يمنة ويسرى ببطء شديد، لأنه لا يستطيع أن يحرك رأسه مخافة أن يؤتى من الناحية الأخرى. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بسطوا إليكم تلك الألسنة الحداد بالقول القبيح الشنيع، فهم لا يتورعون من القول الجارح ولو كان موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عنهم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهكذا قولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حاصروهم محاصرة اقتصادية حتى يتفرقوا عن بلدكم وينفضوا من حول صاحبهم. فهذه حال المنافق، ليس له حياء، بل هو دنيء لا يستحيي من الله ولا من الناس. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أبي ابن سلولة يقول لجارية الله: اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فكان يرغمها على الزنا من أجل أن يكسب من ورائها. إن ترك الورع له أضرار ومفاسد عظيمة تعود على المرء في دينه ودنياه. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: أيما عبد لم يتورع ولم يستعمل الورع في عمله انتشرت جوارحه في المعاصي، وصار قلبه بيد الشيطان وملكه. وقد يكون عدم الورع من المرء سببا لإحباط عمله. قال إياس بن معاوية رحمه الله: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء، بل إن ترك الورع يفسد الأمة الإسلامية ويسبب نزع الأعمال الصالحة منها. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: تظهر في الناس أشياء ينزع منهم الخشوع بتركهم الورع، والورع ليس دعوة يدعيها الإنسان فيكون من المتورعين، بل لابد له من الاجتهاد والعمل حتى يحصل ويتحقق الورع في قلبه. ودعاء محبة الله بدون ورع عن محارمه كذب على النفس. قال حاتم رحمه الله: من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب. فينبغي للمسلم أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. وواظب على التقوى وكن متورعا صبورا على البلوى، وبالدين كن شهما، فطوبى لمن شعار قلبه الورع. والورع لا يقتصر على باب معين من أبواب العبادات أو المعاملات، كما لا يختص بالقضايا الفعلية أو التركية، بل يشمل أمورا كثيرة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأترك ما لا يعنيه من الأمور المالية والأمور المتعلقة باللسان وبغيره من الجوارح، ويفعل أيضا ما هو بصدده، ويشتغل بما يعنيه من الواجبات والمستحبات، ولا يترك فعل ما يخشى أن يكون واجبا عليه فعله. والمقصود أن الورع كما يكون في التنزه والمباعدة والترك، فإنه يكون أيضا في الفعل، ويدخل في ذلك أبواب كثيرة جدا، كالورع في المنطق وفي الماكل والمشرب وفي المكاسب وفي المخالطة والمجالسة وفي الفتية والأحكام وفي الكلام في التفسير وغيره وفي النظر والسمع وفي الشم وفي أمور متنوعة غير ما ذكر. الورع في المنطق لا يخفى أن الإنسان محاسب على ما يقوله، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أخرجه البخاري. وما ذاك إلا لأن أكثر ما يؤتى الناس من ألسنتهم ومن شهواتهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: هلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. وقال الحسن بن حي رحمه الله: فتشت عن الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. تجد الرجل فيه إقبال على الله عز وجل ودين وعبادة، ولكن إذا نظرت إلى لسانه وجدته لا يتورع عن الغيبة والنميمة وعيب الناس ولمزهم وهمزهم وانتقاصهم. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الورع أشد؟ قال: اللسان. وقال أبو حيان التيمي: كان يقال ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط، يعني في الدين. فهل الذين اتخذوا الجدل والخصومات في الدين عملا على مواقع الشبكة أو التواصل مع قلة العلم وضعف البصيرة، هل يعي هؤلاء هذا؟ وغاية الكثير منهم تسجيل مشاركة أو انتصار لمتبوع أو تحيز لطائفة على غيرها على سبيل العصبية، أو تحصيل لمال من سحت وحرام. قال إسحاق بن خلف رحمه الله: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنه يبذلهما في طلب الرياسة يعني الذهب والفضة. وذكروا عند الربيع بن خثيم رحمه الله رجلا بسوء، فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من دمها إلى دم غيرها، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبه. ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من دمها إلى دم غيرها، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم، أي أنهم اشتغلوا في توصيف جرائر العباد وجناياتهم، وكان أحرى بهم أن يشتغلوا بذنوبهم وإصلاح نفوسهم عن الاشتغال بعيوب الناس، ففي النفس شغل عن الوقيعة في أعراض الآخرين. وكثير من الناس يتأول في ذلك تأويلات فاسدة، فيحلون ما حرم الله بأدنى الحيل، فيقول أحدهم: هذا يجب أن يذكر ليحذر، فلان لا حرمة له، فلان أقول فيه ما أقول ديانة وأذكره في هذا المقام وأنا مستحضر أمر الغيبة، ولكن أقول فيه ذلك تقربا إلى الله عز وجل، وما يدري المسكين أن من فتح على نفسه باب التأويل ذهب ورعه. قال إبراهيم بن بشار رحمه الله: سئل إبراهيم بن أدهم بما يتم الورع؟ قال: بتسوية كل الخلق من قلبك، واشتغالك عن عيوبهم بذنبك، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر في ذنبك وتب إلى ربك، يثبت الورع في قلبك، واحسم الطمع إلا من ربك. ومن عجيب ما جاء في باب الورع في المنطق ما ذكر مخلد بن الحسين أن إنسانا استسقى من منزل أبي السوار العدوي، وهو رجل من الصالحين العابدين المتعففين عن أعراض المسلمين، فقالت امرأته: ما في الجب قطرة، أي ما في البئر ماء يصلح للشرب، فذهب هذا المستسقي فأخذ العدوي أبو السوار عكة الجب أو ما في أسفله، فجاء فصب على رأسه وقال: يا أم السوآت، كم ها هنا من قطرة، لأنها قالت ما في الجب قطرة. وأقبل عليه رجل بالأذى فسكت حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال: حسبك إن شئت. وهذا أبو فروة يزيد بن محمد الرهاوي، لقي أحمد بن حنبل في بغداد فسأله أحمد عن رجل، فقال له: ما فعل الرجل الذي عندكم بحران الجوهرية، عنده علم؟ يقول: فقلت له: ما أعرف بحران جوهريا يكتب عنه. فقال: بلى، صاحب أبي معبد حفص بن غيلان. قلت: ما أعرفه. قال: يغفر الله لك له نفس. فقلت: لعلك تريد البومة. قال: إياه أعني. فهذا الرجل الذي سأل عنه أحمد رحمه الله كان يلقب بالبومة ولا يعرف إلا بذلك، وكان يمكن للإمام أحمد أن يقول البومة، لكنه ترك ذلك تورعا. وجاءت ابنة للربيع بن خثيم رحمه الله فقالت: يا أبتاه، أذهب ألعب؟ فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبت، أي لتلعب. قال: لا يكتب علي اليوم أني آمرها تلعب. أراد أن ينزه صحيفته من أن يكتب فيها مثل هذه اللفظة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكم في صحائفنا نحن من العبث والقيل والقال والأمور التي لا ترجع علينا بطائل ولا تعود علينا بنائل. وأما الورع في المأكل والمشرب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد الرجل، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعميه الأسارى. أخرجه أبو داود وصححه العراقي وابن حجر والألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. لقد كان كثير من سلفنا الصالح يتحلى بصفة الورع، ومع ذلك ينفونها عن أنفسهم لعلمهم بأنها صفة لا تتحقق إلا بعد تعب شديد وعمل كبير. قال الشعبي رحمه الله: يا معشر العلماء، يا معشر الفقهاء، لسنا بفقهاء ولا علماء، ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا، إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، العالم من خاف الله. ولقد كان في الأمم السابقة ورع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، أي باعها: إنما بعتك الأرض وما فيها. فكل منهما تورع عن أخذ جرة الذهب. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. وأما ورع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي القمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. فقد منع سبطة من أخذ التمر الذي لا يجوز له أكله مع أنه صبي صغير غير مكلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. وعلى نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار أصحابه رضي الله عنه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقاحة، وهي واد على 3 أميال من المدينة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فوقع صوتي، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته أي الصوت فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوه حلال. أخرجه البخاري. وقع صوت أبي قتادة رضي الله عنه على الأرض، فلم يرفع الصوت إليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خافوا أن يكون ذلك من المعاونة على صيد البر، وهم محرمون وهو غير محرم. ثم تورعوا أيضا عن مشاركته في الطعام، لأنه ما تنبه للصيد إلا عندما رآهم ينظرون إليه، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فانتبه إليه هو. من ورع الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه بلغ ورعه مبلغا عظيما، هو أفضل الورعين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رضي الله عنه. أخرجه البخاري. وكذلك ورع الفاروق، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ قال: إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري. لأن ابن عمر هاجر به أبواه وهو صغير، فلم يعده عمر كمن هاجر بنفسه، وهذا من تورعه. وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرباء يوم أحد. رواه البخاري. وتزفر أي تخيط. فتورع عن إعطاء زوجته مع أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجته. وكذلك كان ورع زينب بنت جحش رضي الله عنه، فزينب رضي الله عنها حماها الله بالورع في قصة الإفك حينما وقع المنافقون في عائشة رضي الله عنها وتناقل الناس كلام المنافقين، فمع أنها من ضرائر عائشة وكانت تنافسها وتساميها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء الكلام في عائشة تورعت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. متفق عليه. ومن ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما رواه نافع قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى، أي بعد عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ يعني من صوت المزمار. قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه من أذنيه. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. علق ابن القيم رحمه الله بقوله: وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال: أخشى أن تكون صدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر صلى الله عليه وسلم من أي النوعين هي، فأمسك عن أكله. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخاري. ولما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغتاظ له ويرفع صوته، فقال شعيب: ترفع صوتك؟ فقال له يوسف بن أسباط: يا أبا صالح، إنه محمد بن إدريس، إنه يدري من أين يأكل. وقال بشر بن الحارث: سمعت المعافى ابن عمران رحمه الله يقول: كان عشرة في من مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد، لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، وإلا استفوا التراب. ثم عد بشر منهم إبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص وعلي بن الفضيل وأبا معاوية الأسود ويوسف بن أسباط وويب بن الورد وحذيفة شيخ من أهل حران وداود الأنطاقي. وقد قيل لبشر الحافي رحمه الله: من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. وقال: يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة. وكان يقول: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو ومسكنه الذي سكنها، أصله من أيش هو، ثم يتكلم. وهذه امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن العجين، فرفعت يديها من العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، تعني أن هذا العجين صار إلى الميراث. فصار فيه شركاء، وهذا باب دقيق من الورع. وعن علقمة قال: خرجنا ومعنا مسروق وعمر بن عتبة ومعضد غازينا، فبلغوا مكانا يقال له ماء سندان، وأميرها عتبة بن فرقد. قال لنا ابنه عمر بن عتبة: إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا، يعني ما يقدم للضيف من الطعام، ولعله يظلم فيه أحدا، ولكن إذا شئتم قلنا من القيلولة في ظل هذه الشجرة، فأكلنا كسرنا ثم رجعنا. قال: ففعلنا. وبعث أمير البصرة إلى عامر بن عبد قيس فقال له: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك، ما لك لا تأكل الجبن؟ قال: أنا بأرض فيها مجوس، فإن شهد شاهدان من المسلمين أن ليس فيه ميتة أكلته، وأما عبيدة السلماني فإنه لما كان بأرض قد كثر فيها أشربة النبيذ الذي كان يترخص فيه أهل الكوفة ترك ذلك جميعا وتورع عنه، وقال: فما لي شراب منذ 30 سنة إلا العسل واللبن والماء. وصحب يحيى بن سعيد أبا بكر بن عياش إلى مكة فقال: ما رأيت أورع منه، ولقد أهدى له رجل بالكوفة رطبا، فبلغه أنه من البستان الذي قبض عن خالد بن مسلمة المخزومي، فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بقيمته. ولما احتضر ابن المبارك في السفر قال: أشتهي سويقا، فلم يجدوه إلا عند رجل كان يعمل لبعض الظلمة، فقالوا له: إنه عند فلان، فقال: دعوه، فمات ولم يشربه، لم يقل عليه إثمه، وقد وصل إلي بطريق مباح. إن التابعين رحمهم الله رب العالمين ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم في الورع. عن عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم، فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكل، أي صحح فعله وسدده، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الحسن بن عرفة عن دقيق ورع عبد الله بن المبارك أنه استعار قلما من رجل بالشام وحمله إلى خراسان ناسية، فلما وجده معه رجع إلى الشام حتى أعطاه صاحبه. ونور الدين زنكي القائد الفاتح المعروف قال عنه ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن منه سيرة، ولا أكثر تحريا منه للعدل، كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة، ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها 3 دكاكين في حمص كانت له، منها يحصل له في السنة نحو 20 دينارا، فلما استقلتها امرأته قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك. لقد كانوا رحمهم الله تعالى يتورعون التورع الصحيح حتى في المجالس وفي المخالطة، كان السلف يتورعون في ذلك ويتخيرون المجالس ويتنزهون عن المجالس التي تشغلهم عن طاعة الله جل وعلا وتتغير فيها قلوبهم. قال يوسف بن أصباط لسفيان الثوري: من أجيب ومن لا أجيب، أي في الدعوة إذا دعي. قال: لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وهكذا إذا كانت تلك المجالس يحصل فيها فتنة للعبد بسبب ما يرى من الأبهة والبطر ومظاهر الترف الكثيرة التي لا يتمالك معها قلب العبد، فإذا عرف من نفسه أن ذلك يشغله فإن الورع في حقه أن يتجنب ذلك. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يكرهون الدخول على أهل البسطة، والواقع أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا، لا سيما النساء، فالمرأة قد تكون في حال لا تملك فيها الكثير مما يملكه هؤلاء، فإذا دخلت عليهن ورأت ما عندهن وقارنت بحالها وبأثاثها وطعامها وشرابها ومسكنها وغير ذلك، فلربما أفسد ذلك قلبها وغيرها على زوجها، ولربما تسخطت على مقدورها وتحسرت على حالها، كيف أنها تعيش في هذه الحال وهؤلاء يعيشون في سعة وغنى، وقد تكذب وتتصنع وتتشبع بما لم تعطى، وتسعى في تحصيل المال من غير وجهه المشروع لتتوسع كما توسع هؤلاء. لذلك كان الأفضل في حق كل امرئ ذكرا كان أو أنثى ألا يخالط إلا من يقربه من الله ويرغبه فيما عنده ويزهده في الدنيا، ولا يتغير حاله بمجالستهم ومزاورتهم إلا إلى الأحسن والأكمل، والمرء على دين خليله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرفع الكرب والبلاء عن أمتنا، إنه هو البر الكريم والرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.